السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنستفتح بفضل الله تعالى وتوفيقه ملف سورة جديدة، وندخل واحتها ورياضها لنرتع فيها بمشيئة الله عز وجل ما شاء الله لنا من لقاءات في ظلال هذه السورة المباركة، ولنتعرف من خلالها على أمور عظيمة ومهمة قننها الله عز وجل لهذه الأمة لتعز بها وتشرف، ولتنال بها رفعة وكرامة. هذه السورة إنها سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة ذكرت في المصحف قبل سورة الفتح التي انتهينا من القول فيها بفضل الله في لقائنا السابق، واتخذنا هذا الترتيب كما قلت قبل ذلك مقابلة لجهود أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا في تفسير القرآن الكريم، فإنهم عادة يبدأون التفسير بترتيب المصحف حتى إذا أوشكوا على الانتهاء منه عاجلتهم المنية وسارع إليهم الموت بقدر الله عز وجل، فيبقى هذا الجزء دون أن يأخذ حظه من التفسير والبيان، ولا سيما يعني وخاصة وهو الجزء الذي يحفظه كثير من الناس، هذه السور الأخيرة في المصحف وهذه الأجزاء الختامية في القرآن الكريم كثير من الناس يحفظها ويقرأها ويستطيل غيرها ويستسهل هذه السور، فهي معروفة لفظا ولم توفى شرحا وبيانا. فبدأنا هكذا وسرنا على بركة الله، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وبلغنا بعون من الله تعالى وفضل هذه السورة المباركة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال لها سورة القتال. ومن جميل الموافقات، ولعله من علامات التوفيق، أن يأتي الحديث عن هذه السورة وعن سورة الفتح في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة ولا تدري ماذا تفعل، كل ينظر إلى نفسه وينظر تحت قدميه ويتوارى من القوم من سوء ما فعل. وهذه السورة تقدم للأمة المسلمة كلها منهجا للتصرف الحكيم وللتصرف الشرعي في مثل هذه الأحوال ومثل هذه الظروف القاسية التي تعاني منها الأمة الإسلامية في هذه المرحلة. هذه السورة سميت بهذه الأسماء، سميت سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت بسورة القتال، واسم القتال عليها أرجح من اسم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أوفق لموضوعها ولسياقها وهدفها. ولكن لذكر محمد هنا كاسم على صاحبه الصلاة والسلام له فائدة، لكن أذكر بما قلنا من قبل، إن الراجح لدى العلماء أن أسماء سور القرآن الكريم أسماء توقيفية، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى سور القرآن بأسمائها. وأعظم قرينة تدل على ذلك أن السور القرآنية منذ أن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل هذه العناوين وترفع عليها تلك الأسماء دون أن تتغير إلى الآن، فسورة محمد أو القتال هي بهذا الاسم منذ أن أنزلها الله عز وجل. وبعض السور رأى العلماء فيها وجهة غير وجهة اسمها، يعني رأوها تصلح لتسمى باسم آخر، كسورة البقرة لما حوت كثيرا من أحكام النساء أكثر من سورة النساء نفسها، فقالوا عنها سورة النساء العظمى أو الكبرى، لأنها أطول وأكبر من سورة النساء المعروفة. ولما كانت سورة الطلاق أيضا تتحدث عن شؤون النساء فيما يخص الطلاق، وفيها تكريم للمرأة حتى عند تطليقها، وفيها من هذه الأحكام، أطلق عليها العلماء اسم سورة النساء الصغرى، سورة النساء الصغرى. ولكن مع ذلك لم يلغوا الأسماء الأولى، لم يمسحوا اسم البقرة ولا اسم الطلاق، لم يضعوا عنوانا مكان عنوان ولا اسما مكان اسم سابق، إنما تبقى السورة باسمها، ولكن يصلح أن يقال لها كذا. وابن عباس رضي الله عنهما قال عن سورة الحشر بل سورة بني النضير، أو قال قل سورة بني النضير، لأنها تتحدث عن بني النضير من اليهود الذين سكنوا حول المدينة، لعن الله اليهود، ونزلت في أحداث إجلائهم عن المدينة المنورة. ولكن لم يمسح اسم الحشر ولم يمحو هذا الاسم ولم يغيره، لكن كأنه يقول يصلح أن نسمي هذه السورة سورة كذا لأن هذا هو موضوعها ومقصودها. فثبوت الأسماء على سورها منذ أن أنزل الله القرآن إلى الآن مع اختلاف البلاد واختلاف الأجيال واختلاف الثقافات واختلاف الآراء والمذاهب العلمية في كثير من المسائل، لم تتغير هذه الأسماء بين شرق وغرب، بين قديم وحديث، بين مذهب وآخر، هي لأسمائها كما وردت. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذه الأسماء توقيفية من عند الله أو قصد الله عليها، فلا يجوز لنا أن نتقدم عنها أو نتأخر، فلا نغير ولا نبدل، إنما نحفظها هكذا سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو سورة القتال. ولهذا تجد لأسماء السور أسرارا، حكمة جليلة أن يسمي الله سورة كذا باسمها، أن يسمي هذه السورة سورة القتال، ليدلك من مجرد عنوان السورة أن هذه السورة تتحدث حول هذا الموضوع. ولو أن لغتنا عمري أوسع وأشمل وأدق وأعظم، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون في ضياع كثير من بضاعتنا الشرعية العظيمة التي ميزنا الله وفضلنا بها، ونسأل الله أن يردها إلينا ردا جميلا. هذه السورة اسمها محمد، وهذا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر عند غيرنا بأحمد من الأمم السابقة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو من حمد كثيرا، من يحمد كثيرا أكثر من غيره لحميد خصاله وجميل أخلاقه وحسن تدبيره وتصريفه، فيحمد على كل هذا، فيحمد كثيرا. لكن قد تحمد أنت كثيرا وأنا أحمد كثيرا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا، ولكن من أكثرنا حمدا؟ من الذي حمد من غيره أكثر؟ من الذي أثنى عليه الخالق والمخلوق أكثر من غيره؟ لا يوجد في الخليقة أفضل ولا أعظم ولا أكرم ولا أحلم من سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت النصارى يفضلون نبيهم عيسى عليه السلام تفضيلا عظيما بلغ البنوة لله كذبا وبهتانا، سمى الله نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام عندهم في كتبهم في بشارة عيسى وعلى لسانه سماه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد على وزن أفعل التفضيل مثل الأول، خلاص هذا هو الأول، وما بعده الثاني الثالث الرابع وهكذا ترتيبات، لكن هذا هو الأول، فليس في الكشف قبله أحد وليس في هذا الفضل قبله أحد غيره. فأحمد هو أكثر من حمد من خالق أو مخلوق، فالله تعالى قد حمد النبي صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا وأثنى عليه ثناء جميلا، والخلق كذلك الكفرة والمؤمنون. الكفرة مع تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يأتمنونه على أماناتهم التي خلفها وراءه ليلة الهجرة، وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وراءه ليحفظ أمانات قريش وليردها إلى أصحابها، وهم يكذبونه ويكفرون به يأتمنونه على الأمانات. وعرفوه قبل النبوة لأربعين عاما بقولهم ما جربنا عليك كذبا قط، يعني ما جربوا عليه كذبا أبدا عليه الصلاة والسلام طول أربعين سنة ولم يكذب. في حياة جاهلية الكذب فيها متاح وأكثر من الكذب مباح، ومع ذلك لم يكذب عليه الصلاة والسلام، وعرف بينهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يحمدون رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهم، وعلامة ذلك كثرة صلاتهم عليه الصلاة والسلام. فكأن الله تعالى يقول للنصارى إن كنتم تحمدون عيسى وترفعون قدره فإن محمدا أحمد منه وأعلى منه، فلو كان الله متخذا ولدا لاتخذ محمدا ولم يتخذ عيسى عليه السلام. وورد أحاديث كثيرة على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمع أصحابه يوما يتكلمون بفضائل الأنبياء فلان كريم الله وفلان خليل الله وفلان كذا وفلان، فخشي عليهم من الوقوع في خطأ، خشي عليهم من الوقوع في خطأ، وهو التفريق بين أنبياء الله، فلان أفضل وفلان أحسن وفلان أكبر أكبر وفلان أكرم. ليس لنا ذلك، لا نفرق بين أحد من رسله إلا أن يخص الله نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل بميزة معينة فنميزه بها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أفخر ولا أقولها فخرا ولا أقولها عن جهية ولا أقولها رفعا لنفسي على غيري معاذ الله، ولكن ظرفكم هذا وحديثكم ومجلسكم اضطرني إلى أن أقول هذا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أفخر بذلك، كما أقولها نطقا للحق وإحقاقا للحق ووضعا لكل إنسان في مكانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدل العلماء على ذلك بكثير من الأحداث والآيات والأحاديث، ومن ذلك أنهم قالوا هو النبي الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي أقسم الله بعمره وحياته، في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ومعناها في لغة القرآن والعرب معناها أي وحق عمرك، أي وحق حياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولها الله. ولكننا لا نحلف إلا بالله أو نخلف، لا يجوز لنا الحلف بغير الله، فحلف الله تعالى وقسمه بعمر النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره دليل على رفع مكانته عليه الصلاة والسلام في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فكلمة محمد معناها الأمر أو الشيء أو الشخص المحمود كثيرا جدا، والقتال مقرونا باسم محمد بغض النظر عن الشخص عليه الصلاة والسلام، هذان الاسمان معا متكاملان. فالقتال الذي هو الجهاد الإسلامي أمر محمود جدا، هو أفضل الأعمال على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الجهاد في سبيل الله، وقال لآخر: بر الوالدين، وقال لآخر: إقامة الصلاة على وقتها أو الصلاة على وقتها، وقال غير ذلك. لكن كأنه أكد عليه الصلاة والسلام عن أو على أكد على أفضلية الجهاد، لعلها تكررت منه، لعله ذكر الجهاد أكثر من مرة. الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد والوعد الذي وعد الله به المجاهدين في القرآن الكريم في الدنيا والآخرة جعل الجهاد فعلا أفضل الفضائل، حتى رسخ هذا في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء. فجاءت إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم تتحدث بلسان قطاع النساء كجمعية المرأة مثلا، يعني تكلم بلسان النساء جميعا، فقالت: يا رسول الله، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. فقلت: هكذا قلت هكذا، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ يعني نحن النساء، النساء يقولن: أفلا نجاهد؟ سبحان الله، أين الرجال؟ أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن يعني يا نساء، هذه نون النسوة، نون النسوة، لكن يا نسوة، لكن أيها النساء وأيها الحريم على حسب لغة كل بلد ولغة كل مكان وكل عصر، نساء أو نسوة أو حريم وغير ذلك، لكن غير الرجال، لكن أنتن أفضل الجهاد حج مبرور. من أرادت أن تجاهد فلتحج حجة مبرورة صالحة تؤديها بإتقان وإخلاص وتعود من بعدها وحالها أحسن من قبل الحج، وحالها أحسن مما قبل الحج. فهذا يحسب للمرأة في ميزان حسناتها جهادا في سبيل الله، إكرام للمرأة التي يدعي الأعداء أن الإسلام أهانها، إكرام لها تؤدي العمل القليل ويكون عند الله بحجم العمل الكبير وبثواب العمل الذي هو أفضل الأعمال. هؤلاء هن النساء، رسخ في أذهانهن أن أفضل الأعمال هو الجهاد، ثم ذهبت واحدة متحدثة بلسانهن تطلب فتح باب الجهاد لهن حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو والقتال. أما الرجال فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذا العشر. قال روي الحديث يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأنهم علموا قبل ذلك أن أفضل الجهاد هو إيه؟ أن أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فكيف تقول لنا بعد ذلك إن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة هو أفضل الأعمال ولا يساويه عمل آخر في زمان آخر، لا يساويه عمل صالح في أي وقت آخر؟ رأوا كأن هذا فيه إيه؟ تعارضا. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا يقرأ ماذا هنالك؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله. خرج فين؟ سبيل الله جهاد أيضا، جهاد أيضا، جاهد بنفسه وجاهد بماله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي جاهد في سبيل الله ولكن جاهد بنفسه وماله فاستشهد في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله، فهذا لا يساويه شيء. أولئك الذين تهدم ديارهم، تذهب أموالهم، تزهق أرواحهم، هؤلاء شهداء، شهداء طالما عقدوا النية على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهم شهداء، ولو دافعوا دفاعا وقاتلوا حماية لأوطانهم أو أرضهم أو ديارهم أو أموالهم فكل من قتل دون ذلك فهو شهيد، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القتال عمل محمد، يعني عمل محمود جدا، هو أفضل الأعمال على الإطلاق. القتال ومحمد اثنان على هذه السورة يدلك على أن القتال أفضل الأعمال وأحمد الأعمال، لا يساويه عمل آخر. وإذا راعينا ذكر الشخص في اسم السورة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رافع لواء الجهاد، رافع لواء الجهاد، والجهاد غير الحرب، الحرب كهذه التي قامت تشن على البلاد لهدمها لتخريبها لاستغلالها لانتهاب وانتهاك ما فيها من حقوق وحرمات، هذه حرب، ولذلك الله تعالى يعمل على إطفائها وستطفأ إن شاء الله لصالح المسلمين بإذن الله تعالى، الذي قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولكن ما يكون من الإسلام فهو قتال أو جهاد، قتال قد لا يكون فيه النص إنما هو مدافع، مدافعة رد للعدوان فقط، لأن الإسلام أنزله الله ليبلغ كل إنسان على وجه الأرض في كل زمان من الأزمان، فوجب على بني آدم جميعا أن يفتحوا الباب ليصل صوت الإسلام لكل إنسان، من حقه، من حقه الذي وهبه الله خالق الكون سبحانه وتعالى وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فاتركوا هذا البيان يمر، اتركوا هذا البيان يصل إلى الآذان في أرجاء الدنيا وأجيالها وأزمانها، ليسمع كل إنسان صوت الرشد وصوت إيه؟ الغي، صوت الحق وصوت الباطل، ثم يختار برأيه وينتقي باختياره دون إجبار عليه، دون تضليل له، دون تشويه لصورة حق أو صورة باطل. اترك الحق يتكلم كما ترك الباطل يتكلم. ينبغي أن تسير هذه المسيرة، مسيرة البيان، مسيرة النور، مسيرة الإيمان، لا لأخذ المال ولا لشيء من ذلك، ولا طمعا في بترول، ولا طمعا في أرض خصبة للزراعة، ولا طمعا في سلاح، ولا هدما لقوة شعب أو دولة أبدا. إنما الجهاد والقتال يكون فقط حينما يجد من يمنع وصول هذا الصوت إلى من وراءه، إنما يكون ضد من يغلق بابا ليمنع بعض بني آدم، بعض الإنسانية من سماع صوت الحق، لتختار بإرادة، لتختار بنفسها ولنفسها، لا ليملى عليها مذهب معين أو يلقى إليها تدين خاص، إنما اتركه يختار. الله وهبه الاختيار فلا تمنعه أنت، وأنت إنسان مثله. فمن وقف ضد هذه المسيرة المباركة شرع الله للمسلمين أن يقاتلوه، يعني يدافعوه حتى يبعد عن الطريق. فلو خاف وقال سلمت، أنا مسالم لن أحارب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قد يخادع، توكل على الله. ومن دخل بيته فهو آمن، وعلى كفره فهو آمن. من سكت وكفر آمن، له ذمة وتعقد بينه وبين المسلمين عهود ومواثيق صادقة. ما كذب المسلمون في عهودهم أبدا، بل وصفهم الله دائما بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهذه طبيعة الجهاد، وهذه السورة تبين ذلك، تبين ذلك. فالجهاد الإسلامي محمود جدا، محمود جدا، كما سنتبين من خلال تفصيل القول في هذه السورة بعون الله عز وجل. لو فكر فيه عاقل لرآه منهجا حكيما عادلا لا ظلم فيه ولا بغي فيه. إنما عادة الناس بعيدا عن الدين فهي كما قال ربنا، أو كما صدق ربنا عليه من قول ملك السبأ العاقلة عليها رحمة الله، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية خلصوا شعبها من زعيمهم أبدا، حلوا ديارهم أمنا بعد خوف وعدلا بعد ظلم. إذا كان هو ظالم، إذا كان هو ظالما في الأصل فكيف يحقق عدلا؟ إذا كان لا يمسك نفسه ولم يمسك شرع الله تبارك وتعالى عنده فكيف يمسك شعبا؟ ساخر الشيء لا يعطيه. إنما الطبيعة في مثل هؤلاء، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تصديقا على هذه المقالة وكذلك يفعلون، حقا يفعلون هذا. ثم ضرب المثال للملوك الصالحين والحكام المصلحين لسيدنا سليمان عليه السلام الذي راسل ملكة بلقيس، ملكة سبأ بلقيس، راسلها ودعاها إلى الهدف الأسمى، دعاها لتسمع صوت الحق، هي ومن معها من عباد الشمس الذين يسجدون للشمس من دون الله، فقبلت. فما كان منها إلا الخير. قالت رب إني ظلمت نفسي، أي فيما مضى في سجود للشمس وهي مخلوقة مثلي، إني ظلمت نفسي والآن وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وبقي لها ملكها وما سلبت أرضها ولا أخذت أموالها ولا شيء، وجيء بعرشها لتعلم أن سليمان صاحب قوة عظيمة. حينما أرسلت إليه بالهدايا والذهب والأموال غضب وزجر من جاء بالهدية ورده إلى قومه، قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير، أي فالذي آتاني الله هو خير، ليس بعده حاجة وليس فيه نقص حتى أخذ منكم. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم الذين تتطلعون إلى الأموال وإلى الجاه وإلى البترول وإلى الأرض الزراعية وإلى كذا وإلى المياه الجارية في الأنهار، هذا أحلام، هذه أحلام اليهود الوردية، يريدون دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، حتى يأخذوا النيل ويأخذوا الفرات، حتى تحكموا في المياه الإقليمية للدول الإسلامية، وتكون حرب المياه بعد ذلك، يحاربك بالماء، النفط مقابل الغذاء، يبقى ساعدها النفط مقابل المياه، ادفع، أريد أن أشرب، لأموت، خذ، وهكذا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فننتبه إلى ذكر هذين الاسمين على السورة كعنوان، محمد والقتال كاسم، أي القتال أمر محمود جدا، قتال الإسلام، لأنه مجرد جهاد فقط، إبعاد لهذا الصاد عن سبيل الله ليبلغ الحق من وراءه ليقبله أو يرفضه، منتهى العدل. وإذا روعي الشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الذي علم البشرية أدب كل شيء عن طريق وحي من ربه الكريم سبحانه وتعالى، حتى علمهم الأدب في الجهاد، الأدب العسكري الذي تفقده الأمم في هذه الأيام كما ترون من خلال الأحداث الجارية. ما في ذرة أدب، ما في صورة للأدب ولو ممثلة، إنما أدب النبي عليه الصلاة والسلام في المجال العسكري أدب عظيم كما سنراه إن شاء الله تفصيلا في هذه السورة. فاسمها محمد عليه الصلاة والسلام واسمها القتال، هي 38 آية من آيات القرآن، وهي سورة مكية أو مدنية. ليه؟ تكلم عن القتال والجهاد، لم يقل قتال في مكة، الله تعالى حكيم، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كان المسلمون في مكة قلة مستضعفة والكافرون قوة متجبرة، تضيقون عليهم حتى في إقامة الصلاة، لم يبنى لهم مسجد في مكة، لم يرفع لهم أذان، إنما كانوا يصلون خفية هنا أو هناك، ربما تجرأ بعضهم وصلى عند البيت الحرام، وهكذا كانوا يسرون بالصلاة النهارية التي يسمعها الكفار، وبقيت السنة على هذا ماضية إلى يوم القيامة، صلاة الظهيرة وصلاة العصر صلاة سرية، وبالليل يجهرون ويقرؤون ويسمعون بعضهم القرآن، الإمام يسمع المأموم. فكانوا مستضعفين في مكة، فمن حكمة الله لم يشرع لهم الجهاد في مكة، وأحدنا ربما أخذها عن سرية وعن جهية أو سار دمه وفار، فهو في حالة نفور واستنفار يريد أن يدافع عن نفسه ولو مات، فيرى كل شيء رخيصا أمام قيمة الإيمان، أمام تحقيق طاعة، أمام تنفيذ أمر لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. فكانوا في مكة يقول: يا رسول الله أفلا نجاهد؟ صرنا كثيرا، صرنا عددا كبيرا، صرنا قوة، لكن لا دولة لهم ولا جيش ولا تدريب ولا شيء ولا. فيقول عليه الصلاة والسلام: لم أمر بهذا بعد. إلى الآن لم تأتنا الأوامر العليا، أوامر العليا دي المفروض تجي منين؟ نسمعها كثير في الخلق، فلك أوامر عليا أعمل إيه؟ جاء من فوق، فوق من يا عم؟ فوق دي عند ربنا سبحانه وتعالى، الأمر العلوي في أوامر ربانية، لا تصف أمرا بأنه أمر علوي إلا أمر الله عز وجل، أمر الوحي. لم تأتي أوامر العليا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإذن في الجهاد، والمسلمون سائرون، كلما يقع عليهم أذى يريدون أن يردوا عليه، ولكن يستأذنون رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدب الإسلامي فلم يأذن لهم، ومن التنظيم الديني، يعني النظام بلاش تنظيم دين، من النظام الديني يعني نظام في الإسلام، ألا يتحركوا إلا بقائدهم إلا بإمامهم عليه الصلاة والسلام، فيخبرهم أنه لم يؤمر بالجهاد بعد، إنما كل ما ينزل عليه من القرآن في هذا الشأن فاصبر أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين وأعرض عن المشركين، وهكذا أمور كلها يعني اترك اصبر لا تواجه، حتى إذا خرجوا إلى المدينة واستغل الله تعالى إن صح التعبير في حين كانت قافلة أبي سفيان وأرادها المسلمون ثم أفلت منهم، فرض عليهم الجهاد في هذه الساعة وهم قلة والكافرون كثرة، ولكن التكتيك العسكري عند الله عز وجل وتدبير الأمر عند الله عز وجل لا يخفى على هذه الأسباب، العدد والعدة والسلاح والقوة والإنذار المبكر وما أعرفش يسمون الأسلحة كذا والأسلحة الذكية، وكل كلام ده لا ينفع، لا يسمى شيئا عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى فرض عليهم الجهاد وهم في الطريق ولم يخرجوا للجهاد وليس معهم السلاح ولا القوة ولا العدد، فخضعوا لأمر الله، خضعوا لأمر الله، وعند ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا عجيبا، وأمكنهم من الكافرين ومنع الرحمة عن هؤلاء الكافرين في هذه الغزوة، حتى لما افتدى النبي عليه الصلاة والسلام أسرى بدر عتب عليه ربه ووجهه إلى أنه كان ينبغي أن يقطع رقابهم، أن هذا هو أول لقاء، وهم الذين خرجوا وأصروا على الحرب وعلموا أنه لا داعي للحرب وأن القافلة نجت، ومع ذلك قالوا لا بد أن نلقى محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نقتله مكرا، نقتله مكرا، ابقوا انتظروا، فلله أمر ولله شأن، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فهذه السورة سورة مدنية بدليل أنها تقوم على محور القتال والجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لم يشرعه الله تعالى إلا في المدينة بعد الهجرة، حيث قال أذن، إذن هناك من يستأذن، أولئك الذين كانوا في مكة يطلبون تشريع الجهاد والإذن بالجهاد ويصبرهم الله تعالى ويوقفهم، حتى إذا صاروا دولة، إذا صاروا مجتمعا مستقلا فرض عليهم الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم بماذا؟ بالجهاد، بالقتال، معروفة. طيب لماذا يقاتلون؟ بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومن هنا من أول الأمر يوقن الجند المسلم أنه لا يستمد قوته من عدد ولا من عتاد ولا من صحبة ولا من عصبة ولا من أصدقاء ولا من تحالفات، إنما نصرته وقوته من الله عز وجل وإن الله على نصرهم لقدير. وجاء الدرس عمليا في غزوة بدر، ما كانوا يتوقعون النصر أبدا، ولكن جاء النصر على أروع ما يكون وبغير ما كانوا يتوقعون، وكان أحدهم يقصد الكافر ليقتله فيرى رأس الكافر سقط على الأرض، قطع رأس الكافر قبل أن يصل إليه سيف المسلم. من أين؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالمسلم لسه يقتل إليه قتل رأس غيره، وهكذا ما شاء الله. وقالوا كنا نعرف قتلانا من قتل الملائكة، ضربة المسلم الآدمي لها صفة معينة، يضرب بطريقة معينة، أما الملك فالله تعالى قال إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تعرفون ضربة الملك، هذا قتيل الملائكة، وهذا هو الذي قتلناه نحن، هذا قتيل الملائكة، هذا كذا، ليس ملك المقتول، إنما الكافر الذي قتله ملك، الكافر الذي قتله ملك مضروب بطريقة معينة ليست من شأنهم وليست من خصالهم كآدميين في الضرب في القتال، تعرفونه. فهذه السورة من السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ذلك بحوالي 5 أو 6 سنوات تقريبا. هذه السورة فيها موضوعات يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام أو 3 أجزاء. الجزء الأول، الله تبارك وتعالى يبين من خلاله هجمة شديدة شنيعة على مجتمع الكفر، على الكفر والكافرين، ويقابلها تكريم عظيم جدا للإيمان والمؤمنين، وهذا لإحقاق حقيقتين غابت هذه الحقائق في المجتمعات الإسلامية اليوم. الحقيقة الأولى أنه لا يستوي كافر مع مؤمن. احذر يا مسلم أن تفهم هذا، أن تقتنعه، أن تتعامل على أساسه، على أن تسوي بين كافر ومسلم. الكافر له معاملة وله إكرام وله نظام وله حقوق، أما المسلم فله نظام آخر، كل له معاملة، معاملة لا تخرج عن حقوق الإنسان، الحقوق التي هضمها الإنسان نفسه. الإسلام حقق لكل إنسان قدره، فأعطي لكل ذي حق حقه، هذه قاعدة نبوية كريمة نطق بها لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قضية عامة. فللكافر معاملة وللمسلم معاملة. وفي الفقه الإسلامي باب كبير جدا اسمه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، وبعض العلماء ألف كتابا مخصوصا في هذا، مصنفا مخصوصا في أحكام أهل الذمة، كتاب فقه مخصوص لهذا الشأن. من أهل الذمة؟ هم الكافرون الذين عاهدناهم بعهد معين وبيننا وبينهم معاهدة، ماذا نفعل معهم وكيف نعاملهم؟ فليقرأ فيها الكفار سيجدون أكرم معاملة وسيجدون أصدق عهود شرعها الإسلام، لا توجد في أي نظام آخر، وليقرأها كل مسلم ليرى سماحة إسلامه، وليمشي في الدنيا باتزان بين معاملة المؤمن وبين معاملة الكافر. أما الأمة فقد وصل حالها إلى وضع سيء جدا، إلى درجة أنهم يفضلون الكافرين على المسلمين في كل شيء وعلى كل مستوى، مستوى كبير ومستوى صغير. الرجل العادي يقول لك فلان كافره لكن أحسن من 100 مسلم، أحسن من 100، طب أحسن من 1، أحسن من 100 مسلم؟ لا يمكن أبدا، لا يستوي من قال لا إله ومن قال لا إله إلا الله، لا يستوي من قال بإله وإله مع الإله مع من قال لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم هذا علم أساس في الدين، أساس الدين كله بجميع شرائعه على مر الزمان مع جميع الأنبياء والرسل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كل رسول كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا ربكم، اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما علمت لكم من إله غيره، إله واحد، ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذاك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيره. إنما الرسل كانوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه حقيقة الحقائق، لا يستوي الكافر مع المؤمن أبدا، مهما كان المؤمن سيئا كفى أنه يقول لا إله إلا الله، لو ختمت حياته بها دخل الجنة، قوله لها يدخله الجنة ولو بعد حين يقضيه في النار، في النهاية يدخل الجنة ويبقى من رفضها مخلدا في النار. ذلك الذي كان يقول لا إله، وذاك الذي يقول بإله مع الإله، ابن أو أب أو غيره أو أخ أو شريك أو زوجة، كما يقول ادعى شريكا مع الله فهو في النار مخلد إن لم يتب قبل موته. فلا نسوي بين هذا وهذا، ولا نفضل الكافر على المسلم أبدا. انظر إلى بداية السورة، بداية شديدة عنيفة. الذين كفروا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ضربة قوية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، طهرهم من الذنوب وأصلح حالهم. لماذا؟ ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هذا مبرر للحكم الإلهي على الكافرين وعلى المؤمنين. وفي السورة موازنات كثيرة بين المؤمن وبين الكافر، بين المؤمن وبين الكافر. يقول الله تعالى عن الكافرين: ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقبلها يقول سبحانه وتعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال بعدها بآية: والذين كفروا في المقابل فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال عن المنافقين: أولئك الذين خضع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والمؤمنون: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. مقارنات كثيرة بين المؤمن والكافر والمؤمن والمنافق، حتى تعلم أن أعلى قيمة هي قيمة الإيمان، وأن المؤمن هو أعلى إنسان في هذا الوجود مهما كان حاله. فهذه السورة بمجملها في الجزء الأول منها تبين هذه الحقيقة، حقيقة أن الكفر لا يستوي مع الإيمان أبدا. ثانيا، الأمر الثاني، تبين أن الله تعالى لا يحب الكافرين بل يبغضهم ويلعنهم وقضى لهم بالتعاسة في الدنيا والآخرة وسيضلهم ولن يصلح حالهم ولن يكفر ذنوبهم ولن يغفر الله لهم. كل ذلك على من؟ على الكافرين. وإذا كان ربك وخالقك وولي نعمتك ومحييك ومميتك، وإذا كان حبيبك الذي ينعم عليك والذي يدخلك الجنة، إذا كان يكره الكافرين، هل يصلح أن تحبهم أنت؟ هل يليق بك وأنت توالي الله عز وجل أن توالي عدوه؟ أيليق هذا؟ هذا لا يصلح أبدا. طالما كنت توالي الله فلا بد أن تعادي أعداءه. إذا كنت تحب الله حقا فلا بد أن تكره وتبغض من أبغضه الله ومن كرهه الله، وأن تخاصم من خاصمه الله، وأن تلعن من لعنه الله، وهكذا. هذا مقتضى المحبة الصادقة لله عز وجل، مقتضى الموالاة والمعاداة لله سبحانه وتعالى، فتوالي فيه وتعادي فيه، أي في سبيله وفي مرضاته، تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله ولله وأن تبغض في الله ولله. هذه الهجمة من الله تعالى على الكافرين تباخض إليك هذا الصنف من الناس، لئلا تصاحبه، لئلا تصادقه، لئلا تواليه. لو كان جارا فله حق الجوار، لو كان قريبا فله بر الأقارب، لو كان صديقا بحكم السفر رفيق سفر، لو كان صاحبا بحكم العمل له حقه كصاحب، ألا أخونه، ألا أعتدي عليه، كذا كذا، له حقوق، لا مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن المحبة الشديدة التي تفضلهم على المسلمين، المحبة الشديدة التي تجعلني أستضيفه في بيتي وأخشى من دخول المسلم عندي، هذا لا يرضاه الله أبدا، لا يرضاه الله. وحكم العلماء بحرمته على أي مستوى من المستويات فلا يجوز، فلا يجوز. الجزء الثاني من السورة يتكلم عن قطاع آخر يقابل الكافرين. الكافر هذا صرح بكفره مثل كفار مكة، صرح بكفره، وهناك منافقون يندسون في وسط المسلمين ويلبسون ملابسهم ويظهرون بمظاهرهم ويصلون معهم ويجلسون معهم في الدروس والخطب وكل شيء، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم أيضا من الكافرين من يستمع إليك، لأن المنافق هذا ضمن الكافرين وإن كان يظهر في صورة المسلمين، لكن حكمه عند الله منضم إلى الكافرين، بل هو سابق للكافرين إلى جهنم والعياذ بالله. إن الله جامع المنافقين والكافرين، المنافقين أولا والكافرين في جهنم جميعا، فيصلون إلى قعرها قبل الكافرين. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، رغم أنه كان يظهر بصورة المسلمين ولكن قلبه منكر للإسلام، مبغض للإسلام، يحاول أن يغري المسلمين بأي شكل، ما جلس بينهم حبا فيهم ولا في دينهم، وإنما جلس بينهم ليؤذيهم وليضرهم. هذا منافق، وإن صلى وإن صام وإن حج البيت كل عام فهو منافق والعياذ بالله. أنا أروح حج برضه شغل، مش أروح حج يعني، ثم حج حج شغل، نعوذ بالله. فكان المنافقون ينتشرون في المجتمع المسلم في المدينة ويندسون في وسطهم وتصعب مواجهتهم. المؤمنون قالوا يا رسول الله ألا تأذن لنا في قتلهم؟ قال أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ الرأي العام لا يفرق بين مسلم صادق ومسلم منافق، الشكل الظاهر الصورة كله كان كله ما شاء الله لحى وطوائي أو عمائم وملبس واحد كده، القميص الأبيض والقصير ملابس المتطرفين دول، كان كلهم كده مسلم صادق ومسلم منافق كله بهذا الشكل، فيش ده بنطلونات ولا بتاع، كل لابس إزار ورداء كملابس الحج كده ممكن، وهكذا ملابسهم واحدة وشكلهم واحد. فلو قتلهم لقال الرأي العالمي إن محمدا يقتل إيه أصحابه عليه السلام. هذه شائعة تضر الإسلام والمسلمين وتنفر الناس عن حب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فكان يصبر عليهم. المنافقون ذكرهم الله تعالى بعدة أحوال وعدة أوصاف، ذكرهم بانصرافهم عن الحق، ذكرهم بكرههم أو بخوفهم وجبنهم حتى عند ذكر كلمة الجهاد. كلمة الجهاد تذكر ذكر كده بس عارض يعني، ها؟ له أمر تكليفي ولا شيء، مجرد ذكر. ترى أعينهم تدور دوران من أغشي عليه بالموت، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. لو ربنا نزل عنا كمان سورة من القرآن، شوف المؤمن بتطلع عليه. وحتى لو ذكر فيها أمر بالجهاد، لو طالبنا بالجهاد فيها مستعدون إن شاء الله. فإذا أنزلت سورة محكمة واضحة وبينة جدا، كلام فيها صريح، سورة محكمة وذكر فيها القتال، ذكر الذكر دي يعني كده ذكر عارض، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليه من الموت، واحد قال الموت فعيناه تتقلبان في وجهه، بص كده في الأعمال عينه تزوق وتزوق كده خوفا وجبنا بمجرد ذكر الايه الجهاد. يمكن يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا الجهاد، حي على الجهاد، يلا يخافون. هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، أخذوها من أثيابهم اليهود، فاليهود أجبن خلق الله. وكلمة الجهاد كلمة فقط تعلن على الألسنة، تذاع في المذياع، تكتب في الجرائد، تكتب في الكتب، هذا أمر مرعب لهم جدا، مرعب لقلوبهم، مقص لمضاجعهم. لو تكلم الناس في كلمة الجهاد المسلمون كلام فقط كده، دردش أخبار صحافة،
ها تضليل إعلامي بس كده من جهاز بس تدور كده تذكر من ضمن الذكر آيات الجهاد تقرأ مثلا، هذا يمنع مثل هذه الحروب، هذا الذكر لهذه الكلمة يمنع مثل هذه الحروب أن تقام، مثل هذه المنازل أن تقع، لأنهم يجبنون جدا أمام هذه الكلمة بدليل أن أفراخهم وهم المنافقون هذا حالهم عند ذكر القتال. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ثم دعاهم الله تعالى إلى الطاعة والصدق، لماذا لا تصدقون كالمؤمنين، لماذا لا تطيعون بصدق، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا تمضي الآيات مع المنافقين، تنهاهم عن الإفساد في الأرض وتدعوهم إلى الإصلاح وإلى الصدق مع الله عز وجل وإلى الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تهددهم بالإصلاح. أمركم لو دام على هذا سنفضحكم في الدنيا قبل الآخرة، سنظهركم على صورتكم الحقيقية. وهذا يحدث بالفعل، هذا يحدث بالفعل، ما أخفى الإنسان في قلبه أمرا إلا وأظهره الله على وجهه، على لسانه، في عينيه، في قسمات وجهه، في كلامه، كما أظهر الله علامة المؤمنين كما عرفنا في سورة الفتح دماهم في وجوههم من أثر السجود. وربما كان سجود ماذا بالليل في بيوتهم بعيدا عن الناس، الله تعالى يجعل في وجوههم نورا في الصباح يعرف، في بريق كده لمعان موجود من صلاة الليل، في لون كده غريب، لون جميل من قراءة القرآن، في كذا في كذا، الوجه يظهر عليه، ده في الأشياء الحلوة. نفس طيبين احنا ربنا رحمنا إلا القليل بقى، يعني هو اللي بقيت معه هذه العلامة، لعدنا بنحصل عليها ولا بنشوفها بغيرنا، لكن في خير موجود، في خير موجود. وإن فسد حالنا إلى أكثر من هذا، لو بقي فينا الصلاة وبقي فينا الدعاء فإن شاء الله نرجو الخير بإذن الله تعالى. فلن يخذل الله قوما قالوا لا إله إلا الله، نسأل الله ألا يخذلنا أبدا. فيقول الله تعالى للمنافقين مقدما الآخرة على الأولى حتى يخوفهم أكثر، قال فكيف إذا توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قبلها والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفاهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني نفضحهم ساعتها، ساعة مجيء ملائكة الموت ينطق اللسان بما لا يستطيع صاحبه أن ينكره، ينطق اللسان وحده، نسأل الله أن ينطقه عندنا بكلمة التوحيد، اللهم آمين، ينطق اللسان بما في القلب فعلا دون مداراة ولا تخبئة، دون تزيين ولا تزييف. والملائكة ساعتها يضربون وجوههم وأدبارهم تعذيبا لهم، إلى أن قال ولو نشاء لأريناكهم. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو تفكرين عملية تفضل مستورة كده ما حدش يعرف حاجة، ما تكشفوش في يوم من الأيام. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني ما في قلوبهم من أحقاد وأحساد وخصال سيئة رديئة سيظهرها الله لا محال. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه لو أردت أن نعرفك عليهم الآن لعرفناك، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لو أردنا لعلمناهم لك واحدا واحدا، ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ستعرفهم في كلامهم غير المنتظم، كلامهم غير المتسق. اليوم يقولون كلاما لئن أمرت وأقتهم باللهجة أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، غدا قيل حي على الجهاد ونفس معلش البيت ما فيهش حد، من يقعد يحرسه؟ إذن يا رسول الله أحرس البيت، أقعد مع النساء والأطفال، أقعد، خروجك لا يزيد، خروجك لا يفيد، لا يفيد أو لا يفيد، خروجك لا يفيد، خروجك يضر ولا ينفع، أقعد، لو خرجوا فيكم
ما زادوكم إلا خبالا والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مشكلة في المسلمين فيهم ناس تحب تسمع الإشاعة بسرعة ويجيء إشاعة اسمع وقول اسمع وقل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمعه تقوله هذا ذنب عظيم. لكن يكون عندنا حكمة نسمع الكلام ننتقي منه نتحقق ما اخترناه من الكلام نتحقق منه إن كان صادقا أو كاذبا. إن كان حقا وفي فكره فائدة فلنقله ولنتحدث به. كلام حق وليس في فكره فائدة أو يضر لو قيل فلا داعي لقوله فلا داعي لقوله ولو كان من الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالها لمعاذ بن جبل وكان وحده رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس. اسمعني أذيع على الملأ فرصة بشر عظيمة لي. من قال ما اشترط فيها قلب ولا ما قلب قالها فقط. قال أفلا أبشر الناس. قال عليه الصلاة والسلام لئلا يتكلوا يعني لا تذيعها الآن لئلا يتكلوا عليها فيقولوها فكلمة ويتركوا العمل بها. فبقي معاذ يكتمها في نفسه ويفرح بها لنفسه وللمسلمين ولكن بينه وبين نفسه حتى إذا جاءه مرض الموت خاف أن يموت ومعه حديث يكتمه فحدث بها في مرض موته ويقول عليه رضوان الله ما حدثت به إلا تأثما أي خوفا من الإثم أن أموت وعندي حديث. فالشاهد من هذا الموضوع أنه ما يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول ما سمعه من حق. كلام حق وكلام نبوة ووحي معصوم وبشرى للمسلمين ومنع من إذاعتها. ممكن إذاعة لهذا الموضوع الآن تضر لا داعي اكتمها إلى أن يجيء وقتها. تحدث بها عند مرض موته تأثما أي خوفا من الإثم. ثم جاء بعد ذلك في آخر السورة كالدروس المستفادة كالعبر كالتقريرات النهائية. فيقرر الله تعالى أن الذين كفروا الذين قال عنهم في البداية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أخبر الله في آخر السورة أنه لن يغفر لهم كما أضلهم في الدنيا جزاء كفرهم في الآخرة لن يغفر لهم ولن يزكيهم من ذنوبهم. وحذر المؤمنين من أن يبطلوا أعمالهم بالتشبه بالكافرين. التشبه بالكافر فقط يبطل الأعمال. وحذر الله المؤمنين من هذا ودعاهم كمسلمين إلى أن يعدوا قوة وإلى أن يجيشوا جيشا في بلادهم دون حرب ولا شيء لكن فقط دائما ينبغي أن تكون لديكم قوة. والقوة لا تأتي غالبا إلا بالمال الجهد المالي هذا يملكه القوي ويملكه الضعيف. تجاهد في سبيل الله بمالك وتتبرع في سبيل الله بمالك. والله تعالى جعل مصرفا من مصارف الزكاة في الجهاد. قال في نهاية المطاف في نهاية المخارج للزكاة وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله المجهود الحربي لإعداد جيش. لأنه كما قلنا في مرة غير هذه الإسلام لا يريد حربا. الإسلام لا يريد أن يقوم البشر لبعضهم بالسلاح والقتل وسفك الدماء. لذلك فإنه ينبغي تخويف من تسول له نفسه بالحرب. في ناس مجرمة الحرب في ناس تعشق الحرب في ناس تتلذذ بتسهيل الدماء بإسالة الدماء بإزهاق الأرواح. شبيه أطفال كده جيب قطة وتذبحها يتلذذ بقى بتعذيبها كده أو يضربها أو كلب أو غيره أي حيوان يقعد يعذب فيه ويتلذذ بهذا. هذه ميول عدوانية ينبغي أن تقوم في الطفل. يعلمه أن هذا حرام لا يجوز. بعض الناس تتلذذ بهذا كما قلنا في الخطبة الماضية من خلال سورة الفروج، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يرى بشرية بغض النظر عن الدين، يرى إنسانا مثله بل أمة من بني آدم مثله لحما ودما وخلقة وإحساسا، يراهم يحترقون بالنار أمام عينه ولا يرق لذلك، يسمع الصرخات والآهات ولا يتحرك قلبه، يسمع النداءات والاستغاثات ولا يرجع. حجر، لو كان حجرا لنفق، لو كان صخرا لاستجاب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متضرعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لمن؟ للناس لعلهم يتفكرون. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القذائف تدوي في سماء بغداد، تدوي في سماء البصرة، مش عارف تعمل ايه، تسمع القذائف كذا كذا، فالكفار يسمعونها، بالتأكيد يسمعونها. كفى ان يسمعوا صوت اطلاق الصاروخ، اطلاقه بس كده يعمل زوبعة خطيرة جدا، اطلاقه في القاعدة لسه، فما بالك اذا نزل ودمر، فما بالك اذا وصل وانفجر. هذا الصوت ألا يحزنه؟ هذا الصوت ألا يغضبه؟ ألا يجعله يندم؟ ألا يجعله يفكر كيف يقابل ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وإن أعرض عن الرأي العالمي، وإن أعرض عن الناس جميعا وعن الخلق، ولم يرق لحيوانات تقتل ظلما بذنوب البشر وبظلم البشر، لأطفال لا تعلم شيئا عن صداقة أو عداوة، لنساء تريد أن تستر، يريدن أن يسترن، لعجائز وعجزة لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، لمرضى في مستشفيات، لا يرق لكل هذا أي قلب، أي إنسان، أي فكر؟ سبحان الله العظيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو يعني معنى هل بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. حساب، في حساب، وما الله بغافل عما تعملون. ولكن علينا الصبر، الصبر، وننتظر فرج الله تبارك وتعالى عن قريب. فإذا ما أعد المسلمون عندهم قوة وجيشا خاف مثل هؤلاء الجبناء، لو علم أن المسلمين كلهم يقفون صفا واحدا والله ما خرج من بيته، والله ما فكر في مثل هذا الأمر. لكن لعلمه أن هذا الإنسان قاص عن إخوانه، وإخوانه بعيدون عنه، ولن يسأل زيد عن عبيد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نبوة تنظم الحياة كلها. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الذئب نفسه يخاف من الغنم إذا اجتمعت، من الغنم، الغنم إذا اجتمعت تخيف الذئب، ولذلك هو يهيجها ويثيرها حتى يفرق جمعها فيأكل القاصية التي بعدت عن صحبتها وضلت عن رفقتها. وهذا هو الذي يقع، وهذا هو الذي يقع. فإذا أقام المسلمون قوة خاف الجبناء، فلم يفكروا في حرب ولم يرفعوا راية لحرب، فيبقى العالم كله في سلام، المسلمون في عزة بسلطانهم وسلاحهم وائتلافهم، وكلهم كالجبل الواحد، وكلهم كالصف المرصوص أو صف المنتظم كالبنيان المرصوص. عند ذلك يبقى العالم كله في سلام، فالمسلمون لن يقيموا حربا إلا كما قلنا في البداية، إذا اعترضهم أحد ومنع من وراءه من سماع كلمة الحق، فإنهم يدفعون هذا الذي يصد عن حقوق الإنسان ويصد عن سبيل الله. وبالتالي الكفار حينما يشعرون بقوة المسلمين لن يفكروا في الحرب أبدا، ولن يوقدوا لها نارا، فتبقى الدنيا هادئة سالمة آمنة تحت ظل شريعة الله وتحت ظل وحي الله تبارك وتعالى. هذه السورة موضوعها كما هو ملاحظ شريعة قتل الكافرين بأنواعهم وأشكالهم، شريعة قتالهم عفوا، شريعة قتال الكافرين وجهادهم بأنواعهم وأصنافهم. بهذا النظام الحكيم الرشيد الذي يحفظ الإنسان كرامته وعزته كإنسان كما سنرى بتفصيل إن شاء الله تعالى في تفسير الآيات. فهذا موضوع السورة كما سماها الله القتال، لها تناسب في آخر الحديث، لها تناسب مع ما قبلها وما بعدها. فقبلها سورة الأحقاف في ترتيب المصحف، وسورة الأحقاف وكلمة الأحقاف اسم لجبال كان فيها قوم عاد من أعتى عتاة الأمم ومن أظلم الظلمة، وكفرة اليوم لا يمثلون بالنسبة لهم شيئا. قال الله عنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، معنى لم ولن. وقال البعض حل له أن يقول على أمريكا إنها عاد الثانية، لأن الله تعالى قال وأنه أهلك عادا الأولى، إذن هناك ثانية لا ليس شرطا، إنما معنى الأولى يعني متقدمة، أو فيها إشارة إلى أن هناك من سيشبههم في الغلظة والكفر والعناد وقد رأت العين تحقيقا لكلام الله، ولكن لم يبلغ مبلغ عاد ولا يساوي فيهم شيئا، ولا حضارته تمثل في حضارتهم قيد شبر، كانوا كفى هذا الوصف، ولا نصفهم بعد وصف الله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد. ذهبت وأهلكها الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الأحقاف ذكرت قصة قوم عاد مع نبي الله هود عليه السلام وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. وقبل قصة عاد في سورة الأحقاف وبعدها ذكر للكافرين في هذه الأمة كيف كفروا، ومن جرائمهم أنهم أشركوا بالله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا القرآن الكريم وأنكروا يوم القيامة، حتى من الجن من كفر، وبعث الله إليهم دعاة يدعونهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. جاء هذا في حديث الجن مع أقوامهم من الجن أيضا حينما أسلم بعضهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حينما آمنوا بالقرآن رجعوا إلى أقوامهم وبلغوهم هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت في الأرض ودعوهم إلى الإيمان بها كما آمنوهم، فمنهم من آمن من الجن ومنهم من كفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بهم بالجن المسلم ويدعوهم إلى الله تعالى، وذات يوم ذهب معه عبد الله بن مسعود بطلب منه، هو الذي طلب ذلك، فحدد له النبي عليه الصلاة والسلام حدا يجلس عنده، خط له خطا لا يتجاوزه، فجلس وكان يسمع همهمة وأصواتا وجلبة ولا يرى صورا، فخاف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يضره شيء، فكان يهم بالقيام ولكن يذكر الأمر النبوي فيقف، كلما أراد أن يذهب تذكر المنع النبوي فوقف، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بعدما انصرف، فقال يعني لو تقدمت لأؤذيك، فهؤلاء قوم لا يفهموننا، تضرهم وأنت لا تدري وأنت لا تقصد، يظن أنك تقصده وتراه وتعرفه. فالأمر هكذا، فكان منهم مسلمون وكان منهم كافرون بل لا يزالون، ورأس الكفر في الجن وداعي الإنس إلى الكفر إبليس اللعين، أبوهم كافر وله جنود وله ذرية. هذا بالنسبة إلى سورة الأحقاف ذكرت الكافرين. سورة القتال كما رأينا بهذا الاستعراض السريع رأينا أنها سورة تبين موقفنا وما الواجب علينا تجاه قوات الكفر. هؤلاء الكفار كيف نتعامل معهم بعد أن وصفهم الله لنا في سورة الأحقاف؟ تعامل معهم بما تمليه عليك سورة القتال. وماذا بعد القتال؟ الفتح. سيكون الفتح، تفتح البلاد ويعرض دين الله على الناس، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويوم القيامة عرض على الله وحساب، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للنيل من بركة هذه السورة والأخذ من رياضها وثمارها بما ينفعنا في الدنيا وما يسعدنا يوم القيامة برضا ربنا علينا وباتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وبصحبته يوم القيامة. إن ربنا على كل شيء قدير. نسألك اللهم في هذا المكان الطيب وفي هذا الجمع الكريم، نسألك ربنا وقلوبنا تتحرك، نسألك ربنا وقلوبنا إلى نصرك تتشوق، نسألك ربنا وقد طال العهد بنا، نسألك ربنا وقد كثر الظلم علينا، نسألك ربنا وقد بلغ الكافرون منا، نسألك ربنا وأنت تعلم مكاننا وتسمع نداءنا وتجيب دعاءنا أن تسعد قلوبنا بنصر قريب. اللهم أسعد قلوبنا بنصر قريب، اللهم أسعد قلوبنا بنصر قريب، واكشف عنا هذه الغمة يا رب العالمين، واكشف عنا هذه الغمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شتاتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وأمرهم على الإيمان بك والجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجمعهم ورد بهم عدوهم، اللهم اجمعهم ورد بهم عدوهم، اللهم اجمعهم صفا كالبنيان المرصوص، اللهم اجمعهم في سبيلك صفا كالبنيان المرصوص. يا من هديت كفرة مكة قادر أنت على أن تهدي العالمين، فاللهم اهد المسلمين وردهم إلى دينهم ردا جميلا، وانصرهم بدينك يا رب العالمين، اللهم انصرهم بدينك يا رب العالمين. اللهم أهلك عدونا وعدوك بددا وأحصه عددا، ولا تبق منهم أحدا إلا من علمت أنه يقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن تنزل العذاب من فوق رؤوسهم، وأن يأتيهم الموت من كل مكان. اللهم اجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. يا ربنا ما عهدنا متكبرا إلا قصمته، فاللهم اقسم هذا المتكبر الجبار، اللهم اقسم هذا المتكبر يا رب العالمين بحولك وقوتك، أنزل عليه عذابا يليق بكفره بك ويليق بعناده مع خلقك. اللهم ألحق به الضرر كما ترى وكيف ترى يا رب العالمين، وعندك التدبير الحسن والشأن العظيم. اللهم إنا لا نقترح عليك أمرا ولا نفترض شيئا، ولكن نرجوك يا ربنا أن تنصرنا، نرجوك يا ربنا أن تكبس عدونا، نرجوك يا ربنا أن تصلح أحوالنا، نرجوك يا ربنا أن تخرجنا من هذه الغمة إلى فرج ونصر قريب. اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظ إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من أرض العالمين. اللهم احفظهم يا ربنا، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم مهما حفتهم المخاطر، اللهم احفظهم من ضربات اليهود، اللهم احفظهم من ضربات الكافرين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين، اللهم اجعل تدبير عدوهم تدبيرا له يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، وأن تبارك لنا في القرآن، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليكم موحدين هادين مهتدين حنفاء غير مشركين، حنفاء غير مشركين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجمعنا بأنبيائك ورسلك في الجنة، اللهم اجمعنا بأنبيائك ورسلك في الجنة في صحبة كريمة وحياة رفيعة برحمتك يا أرحم الراحمين. أعمالنا لا تبلغنا وديننا لا يوصلنا، قصرنا في جنابك وما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك، ولكن عافيتك هي أوسع لنا ورحمتك أكرم من أعمالنا ورحمتك أعظم من رجائنا. فاللهم ارزقنا بفضلك، اللهم ارزقنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم ارزقنا بفضلك ولا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا وارحمنا، واعف عنا وارحمنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.